الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال: بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب وربائبكم، وهن بنات الزوجة أو الزوجات اللاتي في حجوركم من نسائكم. فذكر الحجور، وهو يجري مجرى الغالب، فلا مفهوم له على ما يأتي من خلاف إن شاء الله تعالى. اللاتي دخلتم بهن، أي من النساء، في عقد صحيح أو فاسد. قال الحافظ رحمه الله: هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول. فأما الربيبة فهي بنت امرأة الرجل، قيل لها ذلك لأنها مربوبة، وغلط من قال هو من التربية. مربوبة يعني متعاهدة بالنعمة، هذه واحدة وهي تفسير الربيبة. والباب لا زال في سياق ذكر المحرمات من النساء، ومنهن الربائب، وتحريمهن اقترن في الآية بوصفين: بكونهن في الحجر، والوصف الثاني الدخول بالأم. فأما الدخول يعني الذي تحرم به الربيبة وتجب به العدة، قال الحافظ: ففيه قولان، أحدهما أن المراد به الجماع، وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة. يترتب على هذا: إذا خلى بأمها حرمت عليه، الدخول بالأمهات يحرم البنات، ويكفي عند الجمهور مجرد الخلوة وتحرم به البنت. وأما الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها. ومن هنا ذكر بعض الأدلة، ذكر في الباب حديثا مرفوعا وأشار إليه في سياق الترجمة، وذكر أثرا عن ابن عباس، وتفقه في بعض فروع هذه المسألة، وناتي عليها واحدة واحدة. قال: وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. قوله الدخول والمسيس واللماس يعني في نص القرآن في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن هنا، والمسيس في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، واللماس في قوله تعالى أو لمستم النساء هو الجماع لا مجرد الخلوة. وعند عبد الرزاق في مصنفه الدخول يعني عنه عن ابن عباس رضي الله عنه الدخول والتغشي فلما تغشاها، والإفضاء في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والمباشرة في قوله تعالى فباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، والرفث في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، واللمس في قوله تعالى أو لامست نساء كله عنده رضي الله عنه عن أبيه بمعنى واحد وهو الجماع. قال إلا أن الله حي كريم يكني بما شاء عن ما شاء، يعني كنا عن الوط والجماع بهذه الألفاظ التي استتر خلفها المعنى الذي قد يقبح التصريح به. وأثر ابن عباس هنا يؤيد ما ذهب إليه الشافعية فيما قال الحافظ رحمه الله وأصح قولي الشافعي أن مجرد أن التحريم لا يكون إلا بالجماع لا بمجرد الخلوة، والجمهور على أن الربيبة تحرم بمجرد الخلوة بأمها. ثم قال ومن قال أي باب ومن قال بنات ولدها أي ولد الزوجة هن من بناتها يعني كالربائب في التحريم، فالربيبة بنت الزوجة وبنت ابنها وبنت بنتها، بنات ولدها يعني من بنات الابن وبنات البنت هن ربائب كالربيبة في التحريم كبنتها. واستدل على هذا بالحديث الذي سيذكره مسندا في الباب في قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن، وبنت الابن بنت وبنت البنت بنت، قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وسيشير إليه أيضا. قال وكذلك حلائل ولد الأبناء، الحلال جمع حليلة، ولد الأبناء وولد البنت هن حلائل الأبناء أي مثلهن في التحريم، وهذا باتفاق في قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم سواء كان ابنا للصلب أو ابن ابن أو ابن بنت فهن يدخلن في قوله تعالى وحلائل أبنائكم. قال وهل تسمى الربيبة يعني في ضمن الترجمة والباب كأنه قال وباب هل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره، يعني هل هي ربيبة وهي ليست في حجره أو لا بد أن تكون في حجره على ما جاء مقيدا في الآية، فالآية قيدت بهذا الوصف في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهل تحرم الربيبة مطلقا بنت الزوجة تكون محرمة مطلقا أو لا تحرم إلا إن كانت في حجره ومربوبة عنده، هذا فيه خلاف. فمن أهل العلم من قال القيد في الآية خرج مخرج الغالب ولا يعتبر مفهوم المخالفة له. وهذا مذهب الجمهور أنه لا عبرة بكونها في حجره بل تحرم عليه بمجرد الخلوة بأمها. والخلاف فيه قديم أما الأئمة الأربعة فعلى هذا القول أنها تحرم الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أو لم تكن. والخلاف كان عن علي رضي الله عنه صح عنه، وصح أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فيروي عبد الرزاق في مصنفه عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت، فوجدت عليها، يعني حزن عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي: ما لك؟ فأخبرته فقال: ألها ابنة، يعني من غيرك؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله تعالى: وربائبكم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك. هذا أثر علي، وفيه مدافع من جهة الإسناد، ورده الحافظ رحمه الله بأن إسناده ثقات والأثر صحيح عن علي. وكذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى في من سأله إذا تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد. قال الحافظ: وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتج أبو عبيد الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعرضن علي بناتكن. قال: فعم، ولم يقيد بالحجر. يقول الحافظ: وهذا فيه نظر، لأن المطلق محمول على المقيد، يعني المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن، ما قيد بحجر، مقيد بالقيد الذي في الآية، يعني بناتكن التي في حجوركم. قال الحافظ: ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى، يعني الأخذ بمفهوم المخالفة أولى، لكن الإجماع أو ما هو شبه إجماع أولى. لماذا كان الأخذ بالقيد أولى؟ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن تكون أن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين دون الآخر. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. احتج الجمهور بما سيأتي في حديث أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لو لم تكن، يعني بنت أبي سلمة، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. لكن جاء في بعض طرق الحديث: لو لم تكن ربيبتي في حجري، فقيد بالحجر كما قيد به القرآن، فقوي اعتباره على ما روي عن عمر وعن علي. وكأن ابن حجر رحمه الله كأنه يميل إلى ما على يميل إلى خلاف قول الجماهير، وما صرح بترجيحه، لكن قوى احتماله واعتبار المفهوم الذي في الآية. لكن يتهيب المخالفة لماذا؟ لشبه الإجماع. هو ذكره ولولا الإجماع، لكنه ليس بإجماع مع مخالفة علي وعمر، وقد أثبت صحة الأثرين عنهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وما أشار وما استقصيت أنا هل هناك من أخذ بقولي بما روي عن علي أو عمر من فقهاء التابعين أو فقهاء المذاهب أو لا، هذا يحتاج إلى شيء من التقصي. لكن ظاهر الأحاديث كهذا الحديث الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن، فعم ولم يخصص، فيه ما قد يدل على ذلك. ثم قوى البخاري هذا المذهب بقوله: ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. لماذا ساق هذا الأثر؟ أولا هذا الأثر يقول حافظ: وصله البزار والحاكم. هذا من جهة الإسناد. يبقى الدلالة منه أن بنت أبي سلمة التي قال إنها لا تحلي لم تكن في حجره، وإنما دفعها إلى المرضعة،
ومع ذلك عم وقال لا تعرضن علي بناتكم إنها لا تحل لي. فلم تكن في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فدفعها إلى من يكفلها ويرضعها وسماها ربيبة وحرمها عليه وقال إنها لا تحل لي، وذكر علتين للتحريم: علة الربيبة كونها ربيبة وعلة أن أباها رضع أخا له من الرضاع كما سيأتي في الحديث. وهذا يقوي قول من؟ قول الجماهير أن الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. ووجه الانتزاع منه هنا أن حليلة الابن سواء كان للصلب أو ابن ابن أو ابن بنت محرمة عليه، فزوجة الولد محرمة على أبيه وعلى جده، تحرم على أبيه وعلى جده وإن على، كمنكوحة الأب تحرم على الابن منكوحة أبيه ومنكوحة جده وإن على من جهة أبيه أو من جهة أمه، لأن الجد من جهة الأب أو من جهة الأم يطلق عليه الأب. قد قال عز وجل في سياق ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: ذكر عيسى من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت وليس ابن، فأثبت البنوة له بهذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان رضي الله عنه؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة. قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
فلا تعرضن
علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
ثم ذكر هذا الحديث وهو من المتفق عليه، تقدم قبل أبواب. قال فيه هنا: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير شيخ، هذا هو أول شيخ روى عنه في الصحيح. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: حدثنا هشام عن أبيه عروة عن زينب وهي بنت أبي سلمة، وهي ربيبة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا قيل أنها زينب هي الربيبة التي أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها، فتكون كبرت وبدت تأخذ الحديث وبدت تحدث عما كان يدور وهي صغيرة رضي الله عنها. فهنا هي تحدث عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ وهي قيل هي عزة أو برة أو حمنة، أي فتتزوجها؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح، يعني تتزوج. قال: أتحبين؟ أي ذلك، أراد الاستثبات من قوة رغبتها، لأنه خلاف العادة، فالمرأة العادة أن لا تحب الضرة مطلقا. قلت: لست لك بمخلية، أي خالية لك وحدي، وأحب من شركني فيك أختي. فيك جاء في رواية قدمت معنا قريبا: وأحب من شركني في خير أختي، وهو خير كله صلى الله عليه وسلم. قال: إنها لا تحل لي لمانع الجمع بين الأختين. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة هذا السياق يدل على أن الأمر أشيع هذا، ولذلك يعني كشف لها ما بلغه من هذا العرض الذي كان، والذي عرض عليه نكاح ابنة أم سلمة يقال أنها أم سلمة أرادت أن يتزوج بنتها معها أيضا لتشركها في الخير. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. هذا الشاهد من إيراد الحديث، أين وجه الشاهد؟
لو لم تكن ربيبتي
ما ذكر الحجر، ما ذكر الحجر، الحجر قال لم تكن ربيبتي، لكن تقدم أن 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 جاءت الروايات مقيدة، وهي الرواية التي ذكرها صاحب العمدة، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. قال أرضعتني وأباها ثويبة، فاجتمع فيها سببان للتحريم، سبب العمومة من الرضاع، فهو عمها من الرضاع، أن يسلم عم لها من الرضاع، والسبب الثاني كونها ربيبة. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن على النهي. وقال الليث وهو الإمام حدثنا هشام درة، قال الربيبة هذه درة، كأنه يقول وهما من سماها زينب، فليس الزينب التي روت هذا الحديث عن أمي حبيبة، والحكم لا يختلف باختلاف العين، والله أعلم. نعم. وهي الجمع بين الأختين، هذا في حق بنت أبي سفيان فقط، أما بنت في بنت أبي سلمة فاجتمع مانعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبدان،
لا قبله،
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير رضي الله عنه أخبره أن زينب رضي الله عنها ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة رضي الله عنها. قال بنت أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم. الحديث هو الذي تقدم، وفيه التقييد بالحجر كما ذكرنا في الباب الماضي، وشيخه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن الإمام الليث بن سعد عن عقيل وهو بن خالد عن ابن شهاب أن عروة ابن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته وذكر الحديث. وأما الترجمة فهي في ذكر حكم الجمع بين الأختين في قوله تعالى وأن تجمعوا، والواو عطف على المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم عطف عليهن وأن تجمعوا بين الأختين، أي ويحرم عليكم أن تجمعوا. وعلة الحكم درء القطيعة بين الأختين كما جاء عند مصرحا به عند ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن. وفي قوله سبحانه وتعالى الأختين فيه عموم، فيحرم الجمع بين كل أختين سواء كانت شقيقتين أو لأب أو لأم، وسواء كانت الأختان من النسب أو من الرضع، واختلفوا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، فأجمعوا على صحة شراء أختين، أن يشتري أختين، واختلفوا في إباحة وطئهما بملك اليمين، فأجازه بعض السلف وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله، والأكثر على المنع. ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بملك اليمين، فأجمع على جواز الجمع في الشراء وصحته، أن يشتري امرأة وعمتها أو خالتها. والذين قالوا لا يحرم عليه أن يجمع بينهما في الوطء، فتحرم إحداهما بوطئ الأخرى، فإذا راد أن ينتقل إلى الأخرى في الوطء فتستبري الأولى ثم يعود ويطأ الثانية، لكن لا يطأهما في وقت واحد، والله تعالى أعلم.
نعم. قال رحمه الله: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
قوله تعالى: إلا ما قد سلف، لا يدل على الاستدامة، وإنما يدل على العفو عما كان قبل الحكم، لكن الاستدامة محرمة. فلو أسلم رجل على أختين فإنه يفارق إحداهما، يختار إحداهما ويفارق الأخرى، فعفى الله عز وجل عما كان قبل ورود الحكم. فالتحريم يعم الابتداء والاستدامة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. قال: باب لا تنكح على وجه التحريم المرأة على عمتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، يعني سواء تقدم نكاح هذه أو نكاح هذه، فلا يجمع بينهما. فإذا حرم نكاح المرأة على عمتها، حرم أيضا نكاحها على ابنة أخيها، لأن التحريم يتعلق بالضم والجمع. وذكر في الباب حديثين، الأول الذي أورده هنا عن جابر، والثاني سيأتي عن أبي هريرة، وأظنه من رواية جابر من أفراد المصنف رحمه الله. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال أخبرنا عاصم وهو الأحول عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل سمع جابرا يعني بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، وهي العمة من هي؟ أخت أبيه أو أخت جده، أخت أبيها أو أخت جده، أو خالتها وهي أخت أمها أو أخت جدتها، الأولى حقيقة والثانية مجاز، وهي في معناها. هذا الحديث أظنه في من أفراده، ولذا قال بعده: وقال داود. من هو داود؟ داود لا قد يذهب الذهن عند الظاهري، وهو ليس هو، وإنما هو داود القشيري ابن أبي هند التابعي رحمه الله، وحديثه هذا عند أبي داود والترمذي، هو من صغار التابعين، يروى أنه رأى أنس رضي الله عنه، لكن أخذه أكثر ما كان عن كبار التابعين كسعيد بن مسيب، وعنه أخذ شعبة وسفيان وغيرهما، هذا من رجال الحديث ثقات. سأل عبد الله بن أحمد والده عنه فقال داود أمثل داود يسأل عنه، وكان خياط أهل البصرة ومفتيها رحمه الله برحمة الواسعة. فيقول قال داود وابن عون وهو عبد الله البصري أيضا وصل حديثه النسائي عن الشعبي عن أبي هريرة، يعني يقول المحفوظ الحديث هذا محفوظ عن أبي هريرة ليس عن جابر، فلذلك لا يشكل عليه هذا الاختلاف، لا يقدح في رواية البخاري. هذا الاختلاف الذي ذكره داود بن عون لا يقدح في رواية البخاري هذا الحديث بإسناده الصحيح عن جابر، والشعبي الذي يروي عن جابر أشهر به من أبي هريرة، رواية الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، فالحديث ما يمنع أن يكون محفوظا عن صحابي. بل تتبع الحافظ رحمه الله طرق الحديث ووجد أنه روي عن غيرهما، عن 13 نفسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأما حكم الترجمة فهو شبه إجماع، بل هو إجماع. قال الشافعي تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك. وقال الترمذي بعد تخريجه العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، يعني سواء عقد عليهما جمع بينهما في عقد واحد أو نكح إحداهم على الأخرى. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج. وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة، قال وهو بفتح الموحدة وتشديد المثنى. عثمان البتي بفتح الموحدة الباء وتشديد المثنى وهي التاء. واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، فالخلاف شاذ هنا لأنه قول أهل البدع. واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. هل مرق الخوارج من الدين؟ نص الحديث. لكن هذا المروق هل هو مؤذن بالخروج من الملة أو لا، هذا محل الخلاف. قال تعقب الحافظ رحمه الله القرطبي في نقله الإجماع، وأظنه يعني صاحب المفهم، قال وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين، يعني الخوارج لا يبيحون الجمع بين الأختين، لأن تحريم الجمع بين الأختين نص قرآني، فإن عمدتهم يعني في أصولهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة، وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها. ومن هذا الحديث الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن، هكذا قال بنصوص القرآن، ولا أظنه لم يرد إلا في هذه الآية. قال ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف، يعني كأنه قال الجمهور ولم يحكه اتفاقا أو إجماعا، والذين نقلوه إجماعا أئمة كبار كابن عبد البر وابن حزم والنووي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، فلا إشكال في حكم الترجمة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح، والتعبير فيه وهو ظاهر عن أبي هريرة رضي الله عنه، والتعبير فيه جاء بالجمع لا يجمع. في حديث جابر نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وهذا أعم، سواء حصل الجمع بينهما في عقد أو نكحت إحداهما ثم نكح الأخرى عليها، فسواء تقدمت هذه أو هذه أو جمع فإنه لا يحل بين المرأة وعمتها، لكن يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بنت عمها أو بنت خالها أو بنت خالتها. وهذا الحديث مخصص للقرآن في عمومه، في قوله لا في العم في قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلك.
قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
نعم، هذا الحديث الأخير حديث عائشة متفق عليه، تقدم في الرضاع، وحديث أبي هريرة هو نفسه الأول، لكن هنا جاء بالنهي كحديث جابر، ما نهى عن الجمع فحسب، نهى عن النكاح نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها. قال: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، هذا كلام الزهري، الزهري الذي يروي عن قبيصة، يقال نرى يعني نظن ونعتقد أن خالة أبيها بتلك المنزلة، خالة أبي المرأة وخالة أمها هي خالة لها، وعمة أبيها وعمة أمها هي عمة لها، فلا ينكح هذه على هذه. واستدل الزهري على هذا بحديث عروة عن عائشة: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الاستدلال دقيق ومحل نظر كما قال حافظ، قال: في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر. ما هو الحكم؟ تحريم الجمع بين المرأة وخالة أبيها، الجمع بين المرأة وخالتها هذا محل إجماع، لكن الجمع بين المرأة وعمة أبيها أو وخالة أبيها هل يحرم أو لا؟ فالزهري يقول أظنه كذلك لحديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأخذ هذا الحكم من هذا الحديث يقول الحافظ فيه نظر، وكأنه أراد إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ولما كانت خالة الأب من الرضاع لا يحل نكاحها، فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيها، والله أعلم. ثم نقل النووي قوله: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا به عموم القرآن في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد، يعني فهذا لا يشكل على أصولهم، هذا خبر آحاد. وأظن أن ابن حجر وغيره نشطوا لجمع طرقه من أحاديث حتى يخرج عن هذه الدائرة، حتى يقوى تخصيص عموم القرآن به وهو من الآحاد، لأنه حتى لو تعدد الصحابة لكن الرواة عنهم ليسوا بالكثرة التي تنقله من مرتبة الآحاد إلى التواتر. الذي يخالف في هذه المسألة الحنفية، يقول: لا نخصص عموم القرآن بحديث أحد، لأن هذا قطعي الثبوت وهذا ظني. يقول حافظ: وانفصل صاحب الهداية من الحنفية، يعني عن هذا الإزار. الحنفية في هذه المسألة وافقوا الجماهير، قالوا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. بماذا حرمتموها؟ قالوا بهذا الحديث. طيب هذا يخالف أصلكم، فأنتم تقولون لا تخص عموم القرآن بالأحد. فانفصل صاحب الهداية، يعني انفصل عن الإلزام بقولهم لا ينسخ القرآن بالسنة ويبقى على عمومه، انفصل عنه عن مخالفتهم في هذه المسألة بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها. هم يعلمون أنه لم يصل إلى حد التواتر القطعي، لكن لشهرته خصصوا به القرآن، وعلى هذا لا يشكل، لم ينخرم الأصل الذي يبنون عليه الأحكام في الاستمساك بقطعي القرآن وعدم تخصيصه. يعني من نظائره زكاة الحلي، استمسكوا بعموم القرآن وأوجبوه فيه، في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا عام في كل ذهب سواء كان حليا أو غير حلي. الأحاديث التي استدل به الجمهور في عدم وجوب زكاة في حلي المرأة، قالوا هذا لا يمكن أن نخص به عموم القرآن. فدلالة العموم عندهم القرآني دلالة قطعية، حتى يأتي قطعي آخر وينسخها أو يخصصها. كذلك في الزكاة، في ما خرج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في عموم في كل خارج، ولا يقيدونه بالنصام في خمسة أوسق، ونظائر هذا كثيرة في أصولهم رحمة الله تعالى عليهم. نقف عند هذا، أسأل الله أن يتقبل ما قلنا وسمعتم، وأن يرضى به عنا وعنكم وعن والدينا وعن مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، وعن كل من أحبنا فيه سبحانه وتعالى ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.